من العدم
من العدم
يبادئ العبد بالإحسان والنعم يسافر العين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في البداية أتقدم إلى قناة الناس، هذه القناة الأم التي عودتنا دائما وأبدا أنها تشارك الناس أحزانهم كما تشاركهم أفراحهم. أشكر لقناة الناس سندها ومساندتها لأهل العريش، أهل بلدي، الأحباء الأعزاء. أشكر لقناة الناس حرصها على مساندة أهل العريش ومواساتهم في محنتهم، أسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم وأن يفك الكرب عنهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أتقدم باسمي وباسم أهالي شمال سيناء جميعا بالشكر لقناة الناس ولإدارة قناة الناس فردا فردا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم دائما وأبدا عونا لإخوانهم في الشرق والغرب، إنه نعم المولى ونعم النصير. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا. في رحاب آية، آية اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي ظلال هذه الآية المباركة بإذن الله تعالى نتحدث عن العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في ظلال هذه الآية بإذن الله كما ذكرت نتحدث عن العدل، والعدل ضد الظلم، والعدل هو الإنصاف. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا، أقول أيها الإخوة المشاهدون الكرام، إن هذه الدعوة تقابل الناس بمنهج حياة واقعي، منهج يتحكم في حياتهم وفي ضمائرهم كما يتحكم في أموالهم، يتحكم في نظام حياتهم ومعايشهم، فإنه منهج خير عادل مستقيم. ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم، والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة، والطغيان لا يسلم للعدل والكرامة والاستقامة. ومن ثم يبرز لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الباطل والطغيان والشر، يبرز لحربها المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال، يبرز لحرب هذه الدعوة الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان والاستكبار، يبرز لحربها المستهترون المنحلون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات، مع أن العدل هو الدعامة الرئيسية الأساسية في إقامة المجتمع المسلم والحكم الإسلامي. فلا يستقر الإسلام في مجتمع لا يعرف الإسلام أو لا يعرف العدل أصلا، فالعدل من الإسلام. لا يستقر الإسلام في مجتمع لا يعرف العدل. والعدل الرباني هو فريضة هذه الأمة. نعم، العدل الرباني فريضة هذه الأمة، وهو القوامة على البشرية مهما كان في ذلك من جهاد وتعب ونصب. ولقد قامت الأمة هذه في بداية الأمر بهذه القوامة يوم أن استقامت الأمة على الإسلام وكانت مستقيمة على منهج الله تبارك وتعالى. ولن تعود للأمة قوامتها إلا إذا عادت الأمة من جديد واستقامت على منهج الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، فالعدل ضد الظلم، والعدل هو الإنصاف. ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالعدل أمرا عاما شاملا، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، والحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة، ولم يقل النبي أمة، ولم يقل النبي دولة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا فلا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البزار واللفظ له والبيهقي وهو بمجموع طرقه يرتقي لدرجة الصحة من حديث أنس، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الرحمن في السر والعلانية. نعم، وللعدل هذا أنواع كثيرة: العدل مع الزوجات، العدل مع الأولاد، عدل الإنسان مع نفسه، العدل بين المتخاصمين، عدل الحاكم، العدل أو عدل المسلمين مع غيرهم المخالفين لهم في الدين. فالعدل والحديث عنه ذو شجون، فالحديث عن العدل ذو شجون، والحديث عن العدل أيضا يطول. ولكن نحن نقف مع بعض المفاهيم في هذا الموضوع، موضوع العدل فقط، وإلا لأخذنا لذلك حلقات عدة. أقول للعدل أنواع، فمن العدل العدل بين الزوجات، فالمسلم يعدل مع زوجته فيعطيها حقوقها، وإن كانت أكثر من واحدة فإنه يعدل بينهن في المأكل والمشرب والمسكن والنفقة والمبيت. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه النسائي والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان، أو من كانت عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعدل الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان عادلا بين جميع زوجاته رضوان الله تعالى عليهن جميعا، كان عادلا. والطريف في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء يوما لكل زوجة من زوجاته بخاتم هدية، دون أن تعلم الأخرى بهذه الهدية دون أن تعلم زوجته الأخرى بهدية النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة النبي أيضا الأخرى. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وزوجاته من حوله جميعا رضوان الله تعالى عليهن، فقالت إحدى زوجاته: يا رسول الله، أي نسائك أحب إليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكل يعلم أنه يحب عائشة، ولكن هذا لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أبدا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، والكذب في حقه محال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صاحبة الخاتم. فهزت كل واحدة منهن رأسها تظن أنها هي. فكان صلى الله عليه وآله وسلم من أعدل الناس مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، فهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله عليه الصلاة والسلام. ومن العدل أيضا العدل بين الأولاد، العدل بين الأبناء. نعم، ففي صحيح البخاري أيضا من حديث النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة أم النعمان، قالت: والله لا أرضى بهذه العطية حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. فخرج زوجها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني أعطيت ولدي من عمرة بنت رواحة عطية. فقالت: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يعلم الدنيا العدل، قال عليه الصلاة والسلام: أأعطيت جميع أولادك مثلها أو مثل هذا؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فمن الناس الآن من لا يتقي الله عز وجل فيحرم البنات من الميراث من أجل الأولاد، بل ومنهم من يفضل بعض الأولاد على بعض، ومنهم من يحرم الأولاد أيضا في سبيل أن البنات يطيعن الوالد تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله حرام، هذا كله جور، هذا كله ظلم، هذا كله تعد لحدود الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه أقام العدل الرباني في كل حياته، بل والله لقد بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دولته في المدينة المنورة صلى الله على ساكنها على العدل بعد التآخي في الله بين الصحابة، بين المهاجرين والأنصار، أقام دولته على العدل بعد التآخي في الله. فأقام العدل في نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم أقام العدل بعد ذلك في رعيته باعتباره حاكما لهذه الدولة، ثم ملأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه بالعدل حتى أصبح العدل سجية في حياتهم كلها. نعم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم العدل على نفسه، وطبق العدل على نفسه عليه الصلاة والسلام. وتعالوا بنا لنرى كيف طبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدل في نفسه بل وفي أهل بيته. في بدر، وما أدراك ما بدر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يساوي بين صفوف أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وفي يده قدح يعدل به القوم. فمر بسواد بن غزية، مر بسواد النبي عليه وآله وسلم بالقدح في بطنه وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: قال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني أعطني حقي، أريد القصاص. ففي التو واللحظة هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يطبق العدل على نفسه. ففي التو واللحظة كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه، فما كان من سواد إلا أنه اعتنق بطن النبي وقبل بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال سواد: يا رسول الله، حضر ما ترى، أي القتال، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخير. ففي التو واللحظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة ويعلم الأمة، بل ويعلم الدنيا، أن الكل تحت منهج الله عز وجل سواء. بل هو الذي صعد المنبر ذات يوم وقال: يا أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: يا أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، يا أيها الناس، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي، هكذا بلا هيبة مصنوعة. فالكل في مجال الحق والواجب سواء، بدون تقديس للأشخاص. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الأمة أن أي أمة لن تقوم لها قائمة إلا بوجود العدل الرباني فيها. والعدل الرباني لا يكون إلا بوجود شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وطبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت العدل في أهل بيته. نعم، تعلمون قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، تسرقه، تأخذه، تنكره، تأخذ المتاع. فلما قام عليها الدليل وقامت عليها الحجة وثبت عليها الدليل، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها، فهي فاطمة بنت الأسود. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، فاهتمت قريش لذلك، كيف تقطع يد هذه المرأة وهي من أشراف قريش؟ فاهتمت قريش لشأن هذه المرأة اهتماما شديدا وقالوا: من يكلم رسول الله؟ من يجرؤ أن يكلم فيها رسول الله؟ من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: لا يوجد إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءوا لأسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام أسامة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشفع لها عند رسول الله. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير وجه النبي ويعرف في وجهه الغضب، ثم اتجه إلى أسامة وقال له رسول الله: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر بعد أن جمع الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، لقد أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، قسم، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهو صادق عليه الصلاة والسلام، والله لو أن فاطمة، وحاش لفاطمة كذلك، حاش لفاطمة أن تسرق، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدها. فهو الصادق عليه الصلاة والسلام. فأقام النبي العدل في نفسه، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم العدل في أهل بيته. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وليعلم الناس أن ليس لأحد فيهم امتياز على أحد، فالكل تحت منهج الله عز وجل سواء، لا يتفاضل في ذلك شريف على وضيع، ولا فرق في ذلك أيضا بين حاكم ولا محكوم. فميزان العدل لا يميل بحب ولا ببغض، ميزان العدل لا يميل بحب ولا بقرب ولا بصلة ولا ببغض. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى.
يا بارئ الخلق إيجادا من العدم،
من العدم
يا بادئ العبد،
يا بادئ العبد
يا بادئ العبد بالإحسان والنعم،
والنعم
يا ساتر العيب،
يا ساتر العيب
يا ساتر العيب يا مبدي الجميل ويا
جميل ويا
بالحلم واللطف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم العدل في نفسه، وكما ذكرت العدل لا يميل بحب ولا ببغض، العدل لا يميل بصلة ولا بقرابة ولا بمصلحة أرضية، وهذا ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه أصحابه، أن أي أمة أو أن أي دولة لن تقوم ولن تقدس إلا بإقامة العدل الرباني فيها، لن تقوم إلا بإقامة العدل الرباني فيها. نعم، والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى الموصلي، وهو حديث حسن بشواهده من حديث عبد الله بن جابر أو جابر بن عبد الله. لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ يعني أعجب شيء رأيتموه في أرض الحبشة، ألا تحدثوني عنه؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة ماء على رأسها، فلما مرت على فتى منهم رهابنهم يعني عبادهم تحمل قلة ماء على رأسها، فلما مرت على فتى منهم جعل إحدى كفيه في ظهرها فدفعها على الأرض فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت أي قامت التفتت إلى هذا الفتى وقالت: سوف تعلم يا غدر، سوف تعلم يا غدر، إذا ما وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وهذا هو الشاهد، فأي أمة وأي دولة لن تقدس ولن تقوم أبدا إلا بإقامة العدل الرباني فيها. ولذلك من نفيس ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في مجموع الفتاوى، قال: إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويسقط الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فقيام الدولة مشروط بتحقيق العدل فيها، بتحقيق العدل، والعدل لا يكون إلا بوجود شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا رأينا في التاريخ قامت ثورات وقامت انقلابات، كل ذلك بسبب الظلم، بسبب البشع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن يعلم أبا ذر درسا في العدل ينجيه في الدنيا والآخرة. فكان يوما يسير أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال المصطفى لأبي ذر: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ فقال أبو ذر: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة، ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف أن يربط الصحابة الكرام بالآخرة، وأنه يوجد هناك قصاص، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: أقيموا العدل في ذواتكم تنجوا في دنياكم وأخراكم. نعم، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن ربه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر جندب ابن جنادة أنه صلى الله عليه وسلم قال حاكيا عن ربه في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. لأنه يوجد هناك قصاص، توجد هناك وقفة بين يدي الجبار تبارك وتعالى، فاتقوا يوما كهذا، اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا وقفة كهذه بين يدي الله تبارك وتعالى. سيندم كل من ظلم، وسيفرح ساعتها كل من عدل. فاختر لنفسك أي الطريقين، هل تحب أن تسير في طريق الظلم، أم أنك تحب أن تسير في طريق العدل والقسط؟ فاختر لنفسك. وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اختار لنفسه أن يسير على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام، فماذا قال في أول خطبة له بعد مبايعته؟ قال: وقف في الناس خطيبا وحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق منه، وإن الضعيف عندكم أقوى الناس عندي حتى آخذ الحق له. نعم، وكتب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كتب عليه في بداية خلافته بواقعة امتحن فيها ولاؤه للعدل. يؤم أن جاءت إليه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله قطعة أرض باعتبارها ميراث أبيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فماذا قال أبو بكر في التو واللحظة؟ رد أبو بكر ردا عادلا واضحا لا لبث فيه ولا غموض، ليعلم كل الناس أن الجميع تحت منهج الله عز وجل سواء. فقال لفاطمة: يا فاطمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وكان باستطاعة أبي بكر أن يعطيها قطعة الأرض باعتبارها من بيت مال المسلمين، ولكن أبا بكر كما ذكرت رد ردا فاصلا قاطعا عادلا لا لبث فيه ولا غموض، ليدلل للجميع أن الجميع تحت منهج الله تبارك وتعالى سواء. بل وإذا ذكر العدل ذكر عمر، ولو وقفنا مع عدل عمر وحده فقط والله لاحتجنا إلى حلقات، ولكن نكتفي ببعض المواقف لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين، أقول لقد وهب الله عز وجل لعمر مهابة ذات أثر ملحوظ في قلوب الناس، أثر ملحوظ في قلوب الناس، ولم يكن سببها ضخامة جسمه ولا ضخامة صوته ولا شدته المعروفة، ولكن كان سببها عدله وخوفه وقربه من الله تبارك وتعالى. نعم، كان هذا هو السبب. وأنتم تعلمون أن الرسول الذي جاء لبعض الملوك الذي أرسله بعض الملوك جاء هذا الرسول ليسأل عن أمير المؤمنين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبروه أنه الآن ينام أو نائم تحت الشجرة، فجاء إليه فوجده دون حرس أو جند، فاستغرب هذا الرسول والعرق يتصبب من جبين عمر ولا جند لا حرس، فقال كلمته المشهورة الذي يحفظها جلكم، قال: نعم يا عمر، لقد حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ومن المواقف العادلة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يوما من الأيام خارجا ليتفقد أحوال الرعية، فجاء لعجوز تسكن في كوخ لها، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام ولم تعرف أنه أمير المؤمنين، ثم سألها فقال لها: ما حال عمر؟ فقالت هذه المرأة العجوز: لا جزاه الله عني خيرا. فقال عمر: ولما أيتها العجوز؟ قالت: لأنه لم ينلني من عطائه منذ أن ولي أمر المؤمنين لا درهم ولا دينار. فقال عمر: وما يدري عمر بحالك أيتها العجوز؟ فتبسمت هذه المرأة العجوز وقالت: والله ما تصورت يوما أن يلي أمر المؤمنين رجل لا يدري ما بين مشارقها ومغاربها. فبكى عمر وصرخ وقال: كل الناس أفقه منك حتى العجائز يا ابن الخطاب. فقال لها عمر: كم تبيعين ظلامتك من عمر فإني أنقذه، أو إني أنقذه بذلك من النار، فإني أنجيه بذلك من النار. فقالت: لا تهزأ بي يرحمك الله. فقال عمر: لست بهزاء. فظل عمر يراودها حتى اشترى ظلامته منها 25 دينارا. وبينما عمر كذلك يقف مع العجوز، إذ مر به علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة، فسلم علي وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوضعت هذه العجوز يدها على رأسها وصرخت بأعلى صوتها قائلة: وسوءتاه، سببت أمير المؤمنين في وجهه. فقال عمر العادل: لا عليك، يرحمك الله. ثم أمر عمر ورقة فلم يجد، ليكتب كتابا بذلك فلم يجد، فقطع قطعة من مرقعته، أي من ثوبه المرقع، من مرقعته، وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى به عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ظلامته من هذه المرأة 25 دينار منذ أن ولي أمر المؤمنين من يوم كذا وكذا، فما تقف هذه المرأة يوم القيامة بين يدي الله وتدعيه، فعمر منه براء. وكتب بذلك الكتاب وأشهد عليه عليا ومن كان معه من الصحابة، ثم أمر عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن يرفع هذا الكتاب إلى ولده عبد الله، وقال لولده عبد الله: يا عبد الله، إذا أنا مت فاجعله في كفني ألقى به ربي. هذا هو العدل، هذا هو عدل الحكام، هذا هو العدل الرباني الذي لا نظير له ولن يجده أحد إلا في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الذي يحمل شريعة محمد قلوب ملؤها الإيمان، قلوب ملؤها الإيمان، ملؤها الصدق، ملؤها الإخلاص، ملؤها التجرد، ملؤها الحب لله تعالى ولرسوله ولنصرة شريعتهما. نعم، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك، قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم؟ ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك؟ فالعدل هو طريق النجاة، العدل هو طريق رضا الرحمن تبارك وتعالى، العدل هو الفلاح في الدنيا والآخرة. أقول العدل طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، نعم. ومن أجل ذلك أيها الأحباب الكرام، تعرفنا على أنواع العدل: العدل مع الزوجات، والعدل مع الأولاد، وكيف حقق النبي العدل في نفسه وأهله، وكيف تعرفنا على عدل الحكام متمثلا في عمر وفي أبي بكر رضي الله عنهما. تعالوا بنا لنرى عدل المسلمين مع غيرهم المخالفين لهم في الدين. نعم، لأن كثيرا الآن من أعداء الأمة يتهمون الإسلام بأنه دين تطرف، ودين إرهاب، ودين رجعية، ودين تخلف، ودين عنف، ودين دماء، بل وهو دين متعطش لسفك الأيدي، لسفك الدماء وقطع الأيدي والأرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ردا على هؤلاء وهؤلاء، أنا أقول والله ما ذاق اليهود ولا النصارى نعمة الأمن والأمان والعدل الرباني إلا في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يستمدون العدل من السماء، لا يستمدون العدل من رؤوس الخلق في الأرض، يستمدون العدل من شريعة السماء، ولا يستمدون العدل من شريعة الأرض. ولهذا جاء العدل الرباني لكل الناس، سواء كانوا مخالفين لنا في الدين أو موافقين لنا في الدين. وأدلل على ذلك ما فعله عمر يوم أن دخل رضي الله عنه بيت المقدس ليستلم مفاتيحه، وكتب وثيقة فيها أمان لأهل إلياء، فماذا قال فيها؟ استمعوا بالله عليكم. قال عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم الأمانة لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يغتصبون على دين أو يرغمون على ملة أبدا، ولا يجار على أحد منهم، بل ولا يسكن مع أهل إلياء أحد من اليهود. ثم قال أمير المؤمنين في هذه الوثيقة أيضا، قال أمير المؤمنين عمر: ومن شاء من أهل إلياء أن يذهب مع نصارى الروم بماله ونفسه فهم آمنون حتى يبلغوا مأمنهم وديارهم، ومن شاء أن يجلس وأن يرجع إلى أهله جلس ورجع إلى أهله. بل وقال عمر: ومن شاء من نصارى الروم ونصارى أوروبا أن يجلسوا مع أهل إلياء فليجلسوا، فهم آمنون ما داموا يدفعون الجزية التي عليهم، وعلى ما في هذا الكتاب ذمة الله تعالى وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الجزية التي عليهم. وشهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان، وكتب وحضر عبد الرحمن ابن عوف. هكذا فعل عمر، هذا هو العدل، هذا هو العدل الرباني الذي ذاقه وعاشه اليهود والنصارى في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويتهمون الآن الإسلام بأنه دين تطرف ودين إرهاب ودين بربرية ودين متعطش لسفك الأيدي، لسفك الدماء وتقطيع الأيدي والأرجل. أقول عمر في هذا الموقف، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم ينس أن يقيم العدل حتى في ساعة الغلبة والانتصار، لا كما يفعل الغرب إذا ما مكن الآن من المؤمنين يفعل بهم الأفاعيل، قتل وسجن وسفك للدماء وعذاب وتنكيل وإخراج من الديار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمر لم ينس أن يقيم العدل حتى في ساعة الغلبة والانتصار، عز بدون كبر وتواضع بدون ذل، فهم يعلمون تماما أنهم مؤتمنون على هذه الأمانة الكبرى، أمانة العدل. وذلك الذي فعله عمر هو العدل الرباني في الذروة من التطبيق، فهم يعلمون أنهم أوصياء على إقامة العدل في الأرض الذي تعلموه على يد حبيبهم ومعلمهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يعلمون أن العدل أمانة في أعناقهم كما فهموا ذلك من القرآن الكريم، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، فهم يعلمون أن العدل أمانة في أعناقهم، ولذلك قاموا بها. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل من مقتضيات الأمانة التي كلفهم الله عز وجل بحملها، فهم رجال وصحب كرام تربوا على مائدة القرآن والسنة، وتربوا أيضا على مائدة العدل الرباني، فلا نعجب إذن حين نرى تلك النماذج وهي تطبق العدل الرباني في أعلى صورة له من التطبيق. نعم، وهم ممكنون في الأرض، وهكذا يا إخوة تفعل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا يفعل الإيمان بالقلوب حين يلامس الإيمان شغاف هذه القلوب. نعم، بل ماذا فعل أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه مع نصارى الشام؟ ماذا فعل أبو عبيدة لما أخذ أبو عبيدة الجزية من نصارى الشام على أن يقوم بحمايتهم؟ فسمع أبو عبيدة أن الروم يجهزون جيشا جرارا لغزو الشام، فما كان من أبي عبيدة بن الجراح العادل الذي لا يظلم ولا يجور على أحد أبدا، ماذا كان منه؟ ما كان منه إلا أنه جاء إلى نصارى الشام وأعطاهم، بل ورد عليهم الجزية لكل واحد منهم، وقال لهم: أنتم أعطيتمونا الجزية على أن نقوم لكم بالحماية، وقد سمعتم ما يجهز لنا، ونحن لكم على العهد إن نصرنا الله تبارك وتعالى أن نأخذ منكم الجزية وأن نقوم على حمايتكم مرة أخرى. ونصرهم الله تبارك وتعالى، فجاء نصارى الشام وأعطوا الجزية مرة أخرى عن طواعية نفس لأبي عبيدة بن الجراح، وقالوا: يا أبا عبيدة، أنتم أيها المسلمون ولستم على ديننا أرأف بنا من أهل ديننا، بل ودخل غالبيتهم في الإسلام طواعية. هذا هو ديننا، هذا هو عدلنا، هذا هو إسلامنا، هذه شريعتنا. فأين من يدعون بأن الإسلام دين تطرف ودين ظلم؟ أين هم من هذا التاريخ؟ وأين تاريخهم الأسود؟ بل وهذا في الدولة العثمانية، قام محمد الفاتح كان حريصا على حماية رعايا الدولة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. نعم، ماذا فعل؟ ومن القصص اللطيفة في ذلك، قصص العدل، ماذا فعل محمد الفاتح؟ أنه كان يوجد دين على أهل جزيرة خيوس قدره 40,000 دوقة لتاجر نصراني يدعى فرانسيسكو بيريرو من رعايا الدولة العثمانية. فلما عجز هذا التاجر النصراني باسترداد دينه من أهل جزيرة خيوس، رأى محمد الفاتح وهو رئيس الدولة، رأى محمد الفاتح أن يقوم هو بهذا الأمر بنفسه، لأن هذا النصراني التاجر من رعايا الدولة الذين يجب على الدولة حمايتهم واستيفاء حقوقهم. فأرسل محمد الفاتح عدة سفن بقيادة حمزة باشا إلى جزيرة خيوس، إلا أن أهالي جزيرة خيوس رفضوا أن يدفعوا الدين الذي عليهم، بل وقتلوا بعض الجنود وأغرقوا بعض السفن. فلما رأى السلطان محمد الفاتح ذلك، هذا الرد من أهل جزيرة خيوس، قال للتاجر النصراني فرانسيسكو: أنا من سيتحمل دينك، وسأطالب به مضاعفا ثمنا للجنود الذين هلكوا وللسفن التي غرقت. وسير السلطان محمد الفاتح أسطولا كاملا، وقام هو بقيادة الجيوش بنفسه. فلما رأت الجزر القريبة من جزيرة خيوس اضطرت أن تستسلم طواعية دون قتال، فاضطرت ساعتها جزيرة خيوس أن تدفع الدين الذي عليها للتاجر النصراني، ومن ثم دفعت فوق ذلك 6,000 دوقة جزية سنوية للسلطان محمد الفاتح، ودفعت فوق ذلك أيضا أموالا طائلة ثمنا للدماء التي سفكت وللسفن التي غرقت. هذا وديننا، هذا هو إسلامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقوم رئيس دولة، يقوم رئيس خلافة، خليفة مؤمنين، يقوم لينصر، لا أقول رجل من رعاياه المسلمين، وإنما يقوم رئيس دولة كاملة لينصر تاجرا نصرانيا من رعايا الدولة. أعطوني مثالا في ذلك عبر التاريخ كله، أن قام إنسان يدين بغير دين الإسلام قام ليعدل بهذا العدل، أو لينصف وينصر أحد المسلمين في شتى بقاع الأرض. لن يحدث هذا إلا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. بل والله أعجب من ذلك أيضا، أعجب من ذلك ما ذكره شكيب أرسلان، وهو يقول في إحدى تعليقاته على كتاب الحاضر الإسلامي، قال أن السلطان سليم الأول في الدولة العثمانية عندما رأى أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد ازداد عددهم عن 2,000,000 وأن هذا العدد ما ينفك يزداد عاما بعد عام، حدثته نفسه أن يجد طريقة يحد بها من تزايد عددهم. فيومئذ خيرهم بين اعتناق الإسلام أو فالطرد من أراضي الدولة العثمانية. فلما وصل وتنام هذا الخبر إلى مسامع الرجل العالم شيخ الإسلام المؤمن علي أفندي، انبرى للسلطان معترضا على هذا الرأي، وقال للسلطان سليم الأول: لا، ليس لنا عند هؤلاء القوم من اليهود والنصارى إلا الجزية، فما داموا يؤدونها لنا فقد عصموا دماءهم وأعراضهم وعقيدتهم وعبادتهم، ولا يجوز لنا أن نضايقهم في دينهم وعبادتهم، ولا يجوز لك أيها السلطان أن تخرجهم من ديارهم. فرضخ السلطان سليم الأول للحكم الإسلامي. هذا وتاريخنا، هذا هو عدلنا، هذا هو قسطنا، هذا هو ديننا وإسلامنا. واليهود الآن ماذا يفعلون في إخواننا؟ يخرجونهم الآن من بيوتهم، ماذا فعل اليهود في إخواننا الآن في فلسطين؟ يخرجونهم من بيوتهم ومن ديارهم ويغتصبون أرضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يتهمون بعد ذلك الإسلام بأنه دين إرهاب وأنه دين تطرف وأنه دين رجعي. ما هذا؟ هذا تاريخنا كما ذكرت. وتعالوا بنا لنتعرف على تاريخهم الأسود. ماذا فعل نصارى الروم يوم أن دخلوا بيت المقدس باسم الدين؟ ماذا فعلوا؟ قتلوا الشيوخ والأطفال والنساء والشباب فضلا عن المجاهدين، بل وظل كما ذكر ذلك ابن الأثير في التاريخ وابن كثير في البداية والنهاية، يقول وظل نصارى الروم يذبحون ويقتلون في المسلمين في بيت المقدس 3 أيام حتى قتلوا وذبحوا 70,000 مسلم. 70,000 مسلم، حتى وصلت برك الدماء وأكوام الأشلاء إلى ركب الخيول في بيت المقدس بدون مبالغة. وصلت برك الدماء وأكوام الأشلاء في بيت المقدس إلى ركب الخيول، حتى بنوا جدرانا من جماجم المسلمين هناك. ولم يكتفوا بذلك، بل ومنعوا الصلاة في المسجد الأقصى 90 عاما هجرية، حتى فتحوا صلاح الدين في معركة حطين سنة 583 هجرية الموافق 1187 ميلادية، يوم أن سئل صلاح الدين كيف أو لماذا لم ترى مبتسما يا صلاح الدين، قال كيف أبتسم والقدس في أيدي الصليبيين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر القدس والأقصى، وأن يمن على الأمة بصلاح يقودها لصلاح، إنه نعم المولى ونعم النصير. بل وماذا فعل اليهود لما دخلوا أرض فلسطين بعد وعد بلفور المشؤوم؟ ماذا فعلوا؟ أخرجوا أهل أو أخرجوا المسلمين من ديارهم وشتتوهم في شتى بقاع الأرض بين العرب وأوروبا. بل وماذا فعلوا بعد ذلك؟ جاءت مذبحة دير ياسين، ثم جاءت مذبحة صبرا وشتيلة على يد المجرم شارون الذي يطلب الموت الآن ولم يجده، ثم جاءت مذبحة قانا، ثم جاءت مذبحة غزة الأخيرة، غزة الأبية، غزة الصمود، غزة هاشم، غزة جد النبي الرابع دفن فيها، غزة مسقط رأس الإمام الشافعي، غزة بوابة الفتح لعمرو بن العاص لفتح مصر، غزة الصمود، جاءت مذبحة غزة الأخيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ماذا فعل الغرب لما دخل العراق؟ الغرب صاحب السياسة الاستعمارية الذي يقوده الأمريكان لما دخلوا العراق بأكذوبة السلاح النووي كما اعترفوا هم بأنفسهم، ماذا فعلوا في العراق؟ قتلوا أهل العراق، دمروا العراق، قتلوا صبيان العراق، قتلوا شباب العراق، رملوا نساء العراق، يتموا الأطفال هناك، نهبوا ثروات العراق، قتلوا العلماء في العراق. العلماء ذخيرة الأمة، عقول الأمة المفكرة، قتلوا العلماء هناك. ثم هذا كله يحدث تحت راية الحرية والديمقراطية، حيث لا حرية ولا ديمقراطية. أين أصحاب الثورة الفرنسية التي كان شعارها العدل والإخاء والمساواة؟ حيث لا عدل ولا إخاء ولا مساواة. يا أيها المؤمنون، يا أيها المشاهدون الكرام، والله لا عدل إلا في الإسلام، ولا إخاء إلا على رباطة الإيمان أو رابطة الإيمان، لا إخاء إلا على رابطة الإيمان، ولا مساواة إلا في ظل الإسلام. إسلامنا، ديننا، شريعتنا هي العدل، العدل، الإنصاف، الوقوف إلى الجانب. يا أخي، وصل للإسلام، وصل الإسلام من العدل أنه يقف أمير المؤمنين أمام قاض من قضاة المسلمين، والقصة مشهورة، قصة الدرع. يقف أمير المؤمنين حاكم الدولة قمة العدل، يقف هذا الأمير حاكم الدولة أمام القاضي شريح، قاض من قضاة المسلمين، وكان قائما على قضاء الكوفة سنوات عدة حتى ضرب المثل بعدله. يقف أمير المؤمنين أمام قاض من قضاة المسلمين وأمامه اليهودي، فيقول القاضي شريح لأمير المؤمنين: ما القضية يا أمير؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: الدرع درعي، ولم أبع ولم أهب. فقال القاضي شريح، اتجه إلى هذا اليهودي وقال له: ما القضية؟ قال: الدرع درعي وهو معي. فحكم هذا القاضي المسلم أمام رئيس الدولة وأمام أمير المؤمنين، حكم بالدرع لهذا الرجل اليهودي، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهذا كافر والدرع معه. فحكم القاضي بالدرع لهذا اليهودي. فبينما يأخذ هذا اليهودي هذا الدرع وهو يسير في الطريق، يحدث نفسه يقول: أقف أمام أمير المؤمنين وأمام قاض من قضاة المسلمين وأنا أعلم تماما أن الدرع درع علي وأن ليس لي فيه شيء، فيحكم القاضي إلي بهذا الدرع أمام أمير المؤمنين؟ والله إنها لأخلاق أنبياء. فعاد ورجع إلى القاضي وقال: ما القضية أيها اليهودي؟ قال القاضي: ما القضية؟ فقال: أيها القاضي المسلم، أما الدرع فهو لعلي، وأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له علي: أما وقد أسلمت فالدرع هدية مني لك. هكذا عاش اليهود، وهكذا عاش النصارى، وهكذا عاش المسلمون في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعني وإياكم بنعمة العدل ونعمة الإسلام، إنه نعم المولى ونعم النصير. ونخرج لفاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الصحة والعافية.
بارئ الخلق يا بادئ العدل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد أن استعرضنا هذا الموضوع، موضوع العدل، أقول إخوتي الكرام: العدل هذا لن يكون إلا في ظل قلوب طاهرة، إلا في ظل قلوب تحب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. لأن القلب الذي يحب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يتبع أوامر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يأمر بالعدل، والمسلم عامة مأمور أن يكون عادلا مع كل الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. المؤمن والمسلم مطالب أن يكون عادلا مع كل الناس. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملكم عداوتكم وخصومتكم مع قوم على ظلمهم وعلى تحديهم، لا، وإنما ينبغي عليكم أن تتعاملوا بالعدل مع كل الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.